بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا في هذا اللقاء الطيب أن نستضيف فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري المدرس في المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والذي لبى الدعوة مشكورا. فالمحاضرة إن شاء الله وهذه الكلمة سوف تكون يعني في موضوع السنة وأثرها الحاضر والمستقبل، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأحبة، إن الموضوع الذي سنتدارسه الآن موضوع هام وخطير جدا، ولا يوفيه حقه مثل هذه الجلسة، ولكن أحببنا إجابة للدعوة أن نتحدث عن بعض ما نراه هاما ومختصرا من جوانب هذا الموضوع، وحتى ينضبط الحديث وينتظم الكلام نظمت الكلمة على هذه المباحث. المبحث الأول في تعريف كل من السنة والبدعة، والمبحث الثاني في آيات اخترناها لتضمنها وجوب لزوم السنة، والمبحث الثالث في أحاديث مختارة فيها النص الصريح على لزوم السنة والتحذير من مخالفتها. وسوف أحاول إن شاء الله الاختصار ما أمكنني ذلك حتى يفسح المجال للأسئلة، لأني فهمت أن لدى الإخوة كثيرا من الأسئلة يحبون إلقاءها. فإلى المبحث الأول، فالسنة أيها الإخوة لها تعريفان اصطلاحيان، لكن نبدأ قبلهما بالتعريف اللغوي. فالسنة معناها الطريقة، وأما التعريفان الاصطلاحيان فالأول تعريف السنة عند الفقهاء، فإن الفقهاء يعنون بالسنة التطوع أو المندوب أو المستحب من الأعمال، وضابط ذلك ما أمر به الشارع وحث عليه ورغب فيه ولم يوجبه، كصلاة الضحى والسنن الراتبة وقيام الليل وصوم يومي الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والسواك وغير ذلك من الأعمال المندوبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يثاب فاعلها إن أداها امتثالا طاعة لله سبحانه وتعالى ولا يستحق تاركها العقاب. وأما السنة عند المحدثين فهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي مرادفة للحديث. وبإمكانك أن تقول إن السنة هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة إذن على هذا التعريف شرع الله، ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل كل عمل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلكم العمل واجبا كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحجة الفريضة وصلة الرحم وبر الوالدين، وما كان مندوبا كالأعمال التي ذكرناها سابقا. هذا هو تعريف السنة. وكثيرا ما ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، على لزوم سنته واقتفاء أثره. وأما البدعة فهي لغة من البدع، وهو إيجاد الشيء على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما بادئ خلقهما على غير مثال سابق. وقولك كذا وكذا قول القائل بدعت القليب، أي أنشأتها على غير مثال سابق، أنشأتها ابتداء. وهذا التعريف اللغوي يشمل كل ما أنشئ أولا حتى ما كان في العادات والأعراف. وأما التعريف الاصطلاحي فإن البدعة هي معاكسة للسنة ومضادة لها، فالبدعة كل ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، فالإشارة بقوله هذا راجعة إلى الدين، إلى دين الإسلام. والمعنى أن دين الإسلام لا يقبل شيئا جديدا يحدثه العباد فيه. ومن هنا أيها الإخوة والأحبة والأبناء، لا بد من ذكر أمرين هامين يلزم وجودهما وتوفرهما لكل عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. فليست العبادات كالعادات، فالعادات ما أحدثه الناس في عاداتهم من الملبوسات أو المأكولات أو المشروبات أو المركوبات أو المساكن أو الأعمال الإدارية أو إلى هذه، لا توصف بدعة بالاصطلاح الشرعي، وإن شملها التعريف اللغوي، لأن العادة في الأصل العادات ليس فيها أجر ولا فيها ولا وزر، لا يترتب على وجودها أجر ولا يترتب أيضا على عدمها وزر، هذا هو في الأصل. ومن هنا نقول ما استحدث ما على سبيل المثال ما استحدثه الناس من المراكب، فكانت المراكب قديما هي الإبل والخيول والبغال والحمير، ولكن الآن المراكب هي السيارات والطائرات والسفن البخارية إلى غير ذلك من المراكب. فهذه وإن شملها التعريف اللغوي للبدعة، لكنها لا توصف بالبدعية شرعا. أما الذي يوصف بالبدعية شرعا هو ما يحدث في التدين تقربا إلى الله عز وجل. ومن هنا نقول إن عمل المسلم الذي يتقرب به إلى الله عز وجل لا بد فيه من شرطين أساسين لا يقبل الله تلكم القربة إن فقد أحد ذلكم الشرطين. الشرط الأول تجريد الإخلاص لله وحده، والمعنى أن يكون العمل خالصا لله عز وجل لا تشوبه شائبة الرياء ولا الشرك، يبتغى به وجه الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، إلى غير ذلك من الروايات، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. وفيما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو كله للذي أشرك وأنا منه بريء. والثاني، الشرط الثاني، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يريد أن يتقرب إلى الله بأي عمل فعليه أولا أن ينظر في هذا العمل الذي يريد أن يتقرب به إلى الله، هل هو مشروع في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان ذاك عزم وتوكل على الله وتقرب بذلك العمل فإنه من محاب الله ومرضيه. وإلا فعليه أن يدع ذلك العمل، لأنه ليس له منه إلا التعب، عليه الوزر لا أجر له. وهنا لا بد من بيان صور، ست يجب أن يكون العمل فيها موافقا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صور ست لا بد من عرض العمل عليها، حتى وإن كان خالصا لا بد من عرضه على هذه الصور الست. وهذه الصور الست، الصورة الأولى الموافقة في السبب، والصورة الثانية الموافقة في الجنس، والصورة الثالثة الموافقة في المقدار أو العدد، الصورة الرابعة الصورة الأولى الموافقة في الجنس، والثانية الموافقة في السبب، والثالثة الموافقة في المقدار أو العدد، والرابعة الموافقة في الكيفية وإن شئت قلت الصفة، والخامسة الموافقة في المكان، والسادسة الموافقة في الزمان. هذه ست صور يجب أن يكون عملك موافقا لها حتى يكون مشروعا. فإذا خلاصة القول إن العمل لا يكفي فيه أن يكون مشروعا ولا يكفي فيه أن يكون خالصا، لا بد أن يجمع العمل الذي تتقرب إلى الله به أن يجمع المشروعية والإخلاص، فإن وجد أحد هذين دون الآخر صار العمل وجوده كعدمه، بل هو مردود. والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها شرعا، يعني لا تجزي، وإذا أضيف إلى المعاملات اقتضى فسادها وعدم نفوذها. وأما مباحث النصوص القرآنية والأحاديث النبوية كما قدمنا، فالمبحث الثاني مبحث آيات التنزيل التي ينص فيها ربنا سبحانه وتعالى على وجوب الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد سد كل طريق يزعم الناس أنها تقربهم إليه وتوصلهم إلى مراضيه سوى طريق واحدة، هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هو مبلغ شريعة ربه إلى عباد الله عز وجل. ومن هنا نقدم لهذه النصوص بالقول المأثور عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. حكمة عظيمة جدا، ولا غرابة، فإنه رضي الله عنه رابع العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأوائل إلى الإسلام، وتربى في بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد آل البيت بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله هو عين الصواب. فلو كانت القضية، لو كان الدين قضية للعقل فيها مدخل وللرأي فيها مجال، فإن الإنسان يسبق إلى ذهنه حينما يمسح على الخف أو الشراب أو ما يسمونه الكندرة، الكنادر، هذه الجزم، لكان أول ما يبدأ به باطنها الذي يلي الأرض، لأن ما يلي الأرض من الشراب والكندرة والخف، هذا هو الذي لو كان الأمر هكذا اجتهاديا هو الذي يستحق المسح، لأنه مظنة لملاقات النجاسة أو القذورات. لكن لا أبدا، هذا تدين، هذه عبادة، هذا تدين وهذه عبادة، لا بد فيها من النص، لا بد فيها من النص. وهذا النص إما كتاب وإما سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا الثبوت المتواتر تواترا معنويا بمسح أعلى الخف لعمد الإنسان إلى مسح أسفله لو لم تكن سنة، لكن جاءت السنة المتواترة في المعنى بمسح أعلى الخف كما تعلمون. وهنا نتذكر قاعدة عظيمة جدا ذكرها شيخ الإسلام وبعض المحققين من أئمة السلف رحمة الله عليهم، قاعدة عظيمة جدا إن صح التعبير نسميها مصباحا يستضاء به في الظلمات. هذه القاعدة الأصل في العبادات المنع إلا بنص، هذا الأصل في العبادات المنع إلا بنص، يعني أنك لا تتعبد، لا تعبد الله إلا بما هو منصوص عليه. أما الأصل فيما عداها من المعاملات فهذا الأصل فيه الإباحة إلا بنص. فأنت تأكل ما شئت وتشرب ما شئت وتلبس ما شئت وتسكن ما شئت وتركب من المراكب ما شئت، ولا يخرج من ذلك إلا ما دل الدليل الصحيح الصريح على تحريمه. وأما العبادات لا، لا يحل لك أن تعبد الله كيف شئت، لا تتعبد إلا بكتاب أو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر مجمع عليه. فإن إجماع الأمة، إجماع الأئمة المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني، هذا مبني على النصوص وهو حجة يجب اتباعها. وبعد هذه بعد هذا التمهيد ننتقل إلى الآيات. فالآية الأولى قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لقومك إن كانت محبتكم لله صادقة فاتبعوني. فإذا من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى فإن دعواه هذه لا بد لها من برهان. وما ذلكم البرهان؟ البرهان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، شرط وجواب. فادعاء المحبة، صدق المحبة مقيد بصدق المتابعة. فإن كانت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة سليمة فدعوى المحبة صادقة، دعوى محبة الله صادقة. فمحبة الله أمنية غالية وأمر محبب إلى النفوس، وكثيرا ما تلهج به الألسن ويدعيه المدعون، حتى أفسق الفساق وأفجر الفجار، وحتى أهل الحلول من هذه الأمة يدعون محبة الله سبحانه وتعالى. لكن البرهان هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول، ما جاءكم به، ما أداه إليكم خذوه. هو دين الله المبلغ إليكم، وما نهاكم عنه هذا يجب عليكم أن تدعوه وتذروه، لأنه ليس دينا. ووجه دلالة هذه الآية على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، فإن الله سبحانه وتعالى ما أراده من عباده جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وما لم يرده من عباده فإنه أمر غير مرضي لله عز وجل. فلو كان الله يريد من العباد هذه البدع وهذه الطرق الملتوية ما سكت عنها الشارع، عن الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكتاب الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، لأنه هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية الثالثة من سورة النساء يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما الذي تضمنته هذه الآية الكريمة؟ تضمنت عدة قواعد. القاعدة الأولى وجوب طاعة الله عز وجل، والقاعدة الثانية وجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الثالثة وجوب طاعة أولياء الأمور. وهنا لا بد من التنبيه إلى أن طاعة ولي الأمر مقيدة، وليست كما يفهم من هذه الآية الإطلاق. ووجه التقييد ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة، على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. على المسلم السمع والطاعة، على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فانظروا بارك الله فيكم في قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة، السمع والطاعة فيما أحب وكره. ما الذي تضمنه هذا النص النبوي الصريح الصحيح من العمومات؟ على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. إذن ليست طاعة ولي الأمر، فطاعة ولي الأمر إذن عامة، طاعة عامة، ما دام أنه يأمر بالأمور المباحة فيجب التسليم والانقياد طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وليست القضية قضية هوى أو قضية اختيار، لا، هذا أمر من دين الله سبحانه وتعالى. على المسلم، هذه الجنس جميع المسلمين، السمع والطاعة فيما أحب وكره. ويوضح هذا ما جاء عنه ما جاء صحيحا من غير وجه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. على العسر، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وفي بعض الروايات: وألا ننازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا ليست القضية قضية اليوم وليدة الساعة، هذا مع بزوغ شمس دعوة الهدى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة: رد ما أشكل على المسلمين ودبت فيه الخصومات والنزاعات إلى الله، أي إلى كتابه وإلى الرسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء، وهذه نكرة في سياق الشرط معناها العموم، وهي تفيد العموم، نص في العموم. فإن تنازعتم في شيء، يعني في أي شيء من الأشياء، سواء ما كان دينا أو معاملة، فالواجب عليكم حال النزاع أن ترجعوا فيما تنازعتم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الرد إلى رسول الله في حياته لشخصه ما أمكن ذلك، وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقية بيضاء إلى يوم القيامة، لا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الآية الرابعة من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، هذا الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر هو يفيد الأمر ويتضمن التحذير. التحذير الذي يترتب على مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ومن الفتن ما يتزيغ به القلوب وتظلم به الصدور عن الهدى والحق، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإن البدع من المعاصي، والبدع والمعاصي تلبس على القلوب حتى تجعلها مظلمة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا الأمر عن أمره، لأن كان يفهم بعض الناس أن الآية الضمير إلى الله عز وجل، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من دين الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي مثل القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالقرآن والسنة الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى. الآية الخامسة قوله تبارك وتعالى من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المراد من هذه الآية يبينه سبب نزولها، فإنها نزلت في قضية شراج الحرة ساقية. هذه الساقية تمر في بستان الزبير، وله جار أنصاري رضي الله عنهما، أعني الزبير بن العوام وجاره الأنصاري. فكان الزبير رضي الله عنه يرى أحقيته بهذا الماء، لأن ما يسيل على البساتين من السيول فصاحب البستان أحق حتى يرتوي بستانه بما جرى به العرف والعادة بين الناس، ثم بعد ذلك يرسل الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلحا وليس حكما: أسقي يا زبير وأرسل. فقال الأنصاري رضي الله عنه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وليس ذلكم الأنصاري، لم نقف على أنه منافق، ولكن النفوس أحيانا يكون فيها شيء يجعلها لا تتمالك، أمر جرت به العادة البشرية، الإنسان يجد في نفسه شيئا إذا صدر حكم يخالف مراده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس الماء يا زبير ثم أرسل إلى جارك. هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصارت القضية فيما بعد حكما قاطعا. الأولى كانت صلحا، ولكن الثانية كانت حكما قاطعا. فمعناه أن الزبير يمسك الماء ويحبسه حتى تشرب مزرعته، حتى يرتوي بستانه بما جرى به العرف بين الناس، ثم يرسل ما فاض من الماء إلى جاره. فقد أوجب الله سبحانه وتعالى لزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه والاقتداء به، وهذا يستفاد من عدة أمور في الآية. الأمر الأول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقد أقسم الله سبحانه وتعالى وأجاب عن القسم بنفي الإيمان، وهذا النفي له غاية هي تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن من لم ينقد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيمانه مسلوب منه بقدر عدم انقياده. الأمر الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا بد من انشراح الصدور، لا بد على المسلم أن يطوع نفسه ويوطنها على قبول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ليست القضية قضية هوى أقبل هذا وأدع هذا، لا، سمعنا وأطعنا. هذا هو شأن المسلم، يقول سمعنا وأطعنا. ومعنى كلمة سمعنا وأطعنا فعل الأوامر طلبا للثواب، وترك النواهي خوفا من العقاب وطلبا للثواب. والأمر الثالث: ويسلم تسليما. أيضا مع الإنقياد لا يكفي الإنقياد بالقلب، بل يستسلم بجوارحه، يستسلم لقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به، أعني الحكم بما أنزل الله في كتابه وبما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم به أئمة المسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وما أكثر الآيات أيها الأحبة والأبناء في هذا المجال، ولكن لنفسح المجال لما يؤيد هذا الأمر من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة. قال عبد الرحمن: دخلت المسجد فوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من ينتظل ومنا من يصلح خباءه ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. تجيء الفتن، وفي رواية الفتنة، يرقق بعضها بعضا. يقول المؤمن: هذه مهلكتي، فتنقشع، ثم تأتي الفتنة في رواية فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، أي أن الفتن بعضها يخفف بعضا. الأولى تمهيد للثانية، فإذا مرت الأولى يرى أن الثانية أعظم منها. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوه إليه. فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وفي رواية يمينه، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع. وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن: فقلت لعبد الله: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار عبد الله بن عمرو بيده إلى أذنيه، هكذا أهوى بهما إلى أذنيه وإلى قلبه، قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت، يعني عبد الرحمن يقول لعبد الله بن عمرو: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا بأخذ أموالنا، يأمرنا أن نأخذ أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا، أكمل، يا أيها الذين آمنوا لا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت عبد الله ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. فما الذي تضمنه هذا الحديث أيها الإخوة؟ سبحان الله العظيم، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول إنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ظهر صدق محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، وقبل ذلك وسيأتي العجب العجاب إن لم يتدارك العالم الله سبحانه وتعالى الناس بلطفه. أولا بيان أن هذه الأمة ستظهر فيها الفتن والبلايا، الفتن والبلايا التي هذه الفتن تدع الحليم حيران. وجاء أن هذه الفتن يصبح كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حذيفة، قال حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله قال تعرض الفتن على الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير يعني القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة، وآخر أسود مربد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه الفتن. فتأملوا بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن عرض، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، قد يكون هذا عرض محبوك مخطط له، عرض بشكل يستهوي النفوس ويجذبها حتى يراها ضعفاء الإيمان والجهال الذين يتبعون كل ناعق يرونها حقا لا مرية فيه. هكذا الأهواء. ومن هذا العرض لي النصوص حتى تنحرف عن ظاهرها، يحرفونها عن ظاهرها، وضرب، وقد يضربون ببعض النصوص بعضا لا ينظرون إلى الموقع. قال عبد الرحمن فقلت لعبد الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار عبد الله بن عمرو بيده لأذنيه هكذا، أهو بهما إلى إذنيه وإلى قلبه، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت، يعني عبد الرحمن يقول لعبد الله بن عمرو هذا ابن عمك معاوية يأمرنا بأخذ أموالنا، يأمرنا أن نأخذ أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا، ها أكمل، يا أيها الذين آمنوا لا تأخذ لا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت عبد الله ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. فما الذي تضمنه هذا الحديث أيها الإخوة؟ سبحان الله العظيم، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول إنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ظهر صدق محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، وقبل ذلك وسيأتي العجب العجاب إن لم يتدارك العالم الله سبحانه وتعالى الناس بلطفه. أولا بيان أن هذه الأمة ستظهر فيها الفتن والبلايا، الفتن والبلايا التي هذه الفتن تدع الحليم حيران، وجاء أن هذه الفتن يصبح كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حذيفة، قال حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله قال تعرض الفتن على الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضة، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير يعني القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة، وآخر أسود مربد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه الفتن. فتأملوا بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن عرض، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، قد يكون هذا عرض محبوك مخطط له، عرض بشكل يستهوي النفوس ويجذبها حتى يراها ضعفاء الإيمان والجهال الذين يتبعون كل ناعق يرونها حقا لا مرية فيه. هكذا الأهواء. ومن هذا العرض لي النصوص حتى تنحرف عن ظاهرها، يحرفونها عن ظاهرها، وضرب، وقد يضربون ببعض النصوص بعضا لا ينظرون إلى المطلق ماذا يقيده، وإلى العام ماذا يخصصه، ولا يعرفون المنسوخ ماذا نسخه. وقد يكون لهذا العرض هالة وشعبية وشهرة، وقد يكون العارض من أناس يشار لهم البنان، لهم مكانة، والناس وهذا العارض إما صاحب هوى مغرض يكيد لصحيح العقيدة العداء، فيدبر فيدس الدسائس ويدبر المؤامرات لحرف الناس عن دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإما إنسان ملبس عليه، جاهل أو ملبس عليه، ينصب نفسه داعية إلى الله على عمى وليس عنده شيء من البصيرة، وكل الفريقين يضل ويضل. الأمر الثاني بيان المحجة السليمة التي هي منجاة من الفتن، وهذه فيما ترون بارك الله فيكم أي جملة تدل عليها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، القرون المفضلة، القرون المفضلة قرنه صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة رضوان الله عليهم هم خير نموذج عملي لتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفقه الناس فيها، وهم أئمة الهدى، وهم صفوة عباد الله رضي الله عنهم، كيف لا وقد ترضى الله سبحانه وتعالى عنهم. ثم يليهم أئمة التابعين. فالمفزع حين الفتن وحينما تلتبس الأمور وتفشو الأهواء وتكثر الخطوط الملتوية التي تتفرق بالعباد عن سبيل الله، فإن المفزع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا سيرة فلان وعلان. والأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ماذا؟ فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه سبل الزحزحة، الإبعاد عن النار وسلوك طريق الجنة، يثبت على الحق والهدى. والحق يعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. والطريق الثاني من طرق الزحزحة: وليأتي، وفي رواية وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوه إليه. هذه قضية الإنصاف، ينصف الناس من نفسه، يعطي الناس من نفسه ما يحبه هو أن يعطوه من أنفسهم. وخالق الناس بخلق حسن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والأمر الرابع قاعدة التعامل الكبرى التي ينبني عليها ضبط الأمور وإقامة العدل ونصرة المظلوم وإيصال الحقوق إلى أهلها، وينبني عليه الأمن والطمأنينة وعمارة الأرض، ونشر الدين. فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وجوب طاعة الإمام كما تقدم من الأحاديث. والإمام أول ما يطلق على الخليفة، لكن إذا لم يوجد خليفة فإمام المسلمين في بلد هو نائب الخليفة، يقوم مقام الخليفة. ويدل لذلك، لهذا العموم، النكرة في سياق الشرط. فالنكرة في سياق الشرط عند علماء الأصول من صيغ العموم. فمن بايع، ماذا تسمون هذه الجملة؟ شرطية. فمن بايع هنا إماما، والبيعة هنا لا يستلزم أن كل إنسان يضع يده في يد الإمام، في يد أميره أو من ينوب عنه، بل إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة الجميع ولا مفر. فليطيعه إن استطاع، لا يكلف الله نفسا لو سعى. أمره الإمام بأمر يجب عليه أن يطيع. وقد قدمنا أن طاعة ولي الأمر مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة، ما لم يؤمر بمعصية، ما دام الأمر الذي يأمرك به إمامك أمرا مباحا ليس فيه معصية وجبت عليك الطاعة ما دمت تقدر على ذلك. وإذا لم تقدر فاعتذر عن فعل هذا. فإن عذرك الحمد، وإن لم يعذرك افعل ما تستطيع من القيام بالمهمة. وهذه القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم أرساها بأمرين: الأمر الأول وجوب الطاعة، وقد قدمنا أنها، يا أخوة لو أجلت من القهوة والشاي، أقول هكذا. والأمر الثاني الذي يعني أرسى به النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة حتى لا يكون فيها مدخل، لأن الأهواء تعصف بالقلوب، وضعاف وضعفاء العقول يفشو بينهم في كثير من الأحيان التأويل الفاسد. وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. البيعة انعقدت على إمام، الآخر لا, 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 لا مكان له. ومن هذا الحديث، من هذا نستنبط أن كل تنظيم له مساس، تنظيم عام له مساس بالدنيا والدين، فإنه ممنوع ومحرم بنص هذا الحديث، لأن التنظيم الأعلى هو لإمام المسلمين. التنظيم الأعلى هذا لإمام المسلمين، وليس لأحد أن يقوم بتنظيم للإصلاح الديني أو للإدارات، تنظيما أعني تنظيما عاما، حتى يستصدر عليه أمرا من ولي أمر المسلمين. ونحن ولله الحمد لنا ولي أمر، لنا ولي الأمر جمع الله به الشمل واجتمعت عليه الكلمة، فلا يجوز أن نتلقى تنظيما يملى علينا من الداخل أو الخارج، وأنا أؤكد على التنظيمات العامة، إلا بموافقة ولي الأمر المسلمين، وإلا من يفعل هذا عد خارجا عن الطاعة واستحق العقوبة بما يردعه ويزجر أمثاله. أقول هذا ولعل الاستنباط من الحديث واضح، ويؤكد هذا الحديث الآتي، حديث حذيفة في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا أو بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، فيه دخان، فيه عواصف، فيه ما يعكر. فقلت: وما دخنه؟ هو خير لكن فيه معكرات، فيه أهواء، فيه عواصف، غبار، ما هو نظيف. قال: قوم يهتدون بهدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: دعاة إلى جهنم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. تأملوا هنا وقفة. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ما هو جون ولا جورج ولا جوزيف ولا نيكولاي ولا بودغورني، لا، اسمه محمد أو عبد الرحمن أو عبد الله أو عمر أو سعيد، وقد يرتاد المسجد خمس مرات معك، خمس مرات يمكن يرتاد المسجد خمس مرات معك، يشهد الجمعة والجماعة وهو بلية على الإسلام والمسلمين كالخوارج. هذا حدث في عهدي، في أول ما حدث في عهد علي رضي الله عنه، وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن قال: تحقرون صيامكم صلاتكم إلى صلاتهم، يصلون ويصومون ولكنهم أصحاب أهواء، قال لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاد وإرم، بلية على المسلمين، وهم هم ثيابهم ثياب مسلمين وأعمالهم أعمال المسلمين، لكنهم مخربون، هذا إن صح التعبير، أصحاب أهواء، أصحاب لي وعسف، لا يريدون للإسلام أن يعلو كما جاء به، كما جاء به الكتاب وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال كلام الحذيفة: قلت فبما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه النجاة. تريد السلامة لدينك وعرضك، حينما تفشو الأهواء وتنتشر الفتن وتكثر المضلات ويتنازع الناس ويموج بعضهم في بعض، الطريق هو واحد: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم إمام المسلمين الذي عقدت له في رقبتك البيعة ومن حوله من أهل الحل والعقد. وأنا أقول ولله الحمد والمنة، من أول العواصف الخطيرة التي رأيناها بعد أحداث الكويت، من الله سبحانه وتعالى قد يكون على حظي بهذا الطريق، وللحمد جلنا لزموا إمام المسلمين ومن معه من أهل العلم وأهل الحل والعقد. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم جماعة المسلمين وإمامه، هذه هي هذه القاعدة التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم قعد القاعدة ليس اجتهادا من عند نفسه أو استحسانا من عقله، لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ، لا يقعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة دينية إلا والله سبحانه وتعالى مقره عليها، إما سابقا وإما لاحقا، ولا يقر على خطأ. وحتى لو سارت الأمور أو صارت الأمور على على غير وفق ما تتوقع، انقلبت الموازين، فإنك لا تلام، أنت لزمت إمام المسلمين وجماعة المسلمين وإن كانوا قلة، لأن الجماعة أهل السنة والجماعة وإن كان واحدا، حتى وإن كان الإمام لم يبق معهما على سبيل المثال إلا عشرة، أنت العاشر. فإن صارت الأمور على ما يرام وعلى ما يحبه الإمام ومن معه، تكون قد كسبت وربحت. وإن انعكست الأمور وانقلبت الموازين، برئت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. إن سألك ربك تقول: هذه وصية نبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا فيه رد على أهل الأهواء والحزبيات الذين يحبكون الآن المؤامرات الكلامية والكتب، ويشنعون على أهل العلم ويشنعون على العلماء، يصفونهم بأوصاف بذيئة وقحة. أنا أقول والله وبالله وتالله أقول هذا ولست بمعصوم، لكن فيما يبدو إنهم أحد رجلين، هؤلاء الحزبيات على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، الذين لم يمتثلوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد رجلين: إما صاحب هوى مغرض تشرب قلبه ولحمه ودمه بعداوة عقيدة التوحيد التي قامت عليها، قام عليها هذا البلد وقامت عليها هذه الدولة، وإما جاهل نصب نفسه للدعوة إلى الله على ضلال وعمى، والأعمى لا يصلح لقيادة الناس. ولهذا من شرط الإمامة أن يكون سليم الحواس. الأعمى ما يصلح خليفة للمسلمين يقود الناس وينظم الجيوش، ما يصلح، سواء كان هذا أعمى البصر، فكيف عمى البصيرة يصلح للهدى لبيان الحق للناس؟ الذين يدعون إلى الحاكمية ويدعون إلى أن تقوم حكومة إسلامية إن كانوا صادقين، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن ينصب أئمة، ينصب أئمة ويكون لهذه الإمامة فروع منتشر في بلاد الإسلام، وأنا أظن أكثر ما يركز على هذا البلد، هؤلاء أئمة سوء، هؤلاء أئمة لو كان لي من الأمر شيء حسب ما أفهمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاقبتهم عقابا يسمع به الأول والآخر، لأن هذا هو نقيض وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا إلا حزبان فقط، لا نعرف إلا حزبين، حزب الله سبحانه وتعالى وهم الدعاة إلى كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة، دعاة العقيدة على بصيرة، وقيادتهم إمام المسلمين ومن حوله من أهل الحل والعقد الذين نصبهم إمام المسلمين. والحزب الآخر هم حزب الشيطان، أصحاب الأهواء، أصحاب الدعايات المغرضة، إما مزيج من سلاسل صوفية كالسهروردية والنقشبندية والقادرية، نقشبندية وسهروردية وقادرية وجشتية، وإما متلون يمزج الرفض إلى الصوفية إلى فكر الخوارج. وهؤلاء مركزون إلى هذا، مركزون على هذا البلد لأن هذا البلد هو بلد التوحيد بشهادة القاصي والداني، أليس كذلك يا أخوان؟ هذا هو بلد التوحيد. كيف كان هذا البلد قبل أن يقوم التوحيد؟ ألم يكن وحوشا كاسرة؟ الحق هو بيد القوي والغلبة للقوي أو الغني، فما جمع الله سبحانه وتعالى أهل هذا البلد المتنائي المتباعد الذي يبلغ ملايين الكيلوات إلا يوم أعيد فيه التوحيد كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أعداء التوحيد يأبون إلا أن ينسفوا هذه العقيدة نسفا، ولا يستطيعون أن يقولوا لأهل هذا البلد اعبدوا القبور أو اعتنقوا الصوفية، انتهجوا الصوفية أو كونوا رافضة، لا يستطيعون. ولكنهم عندهم خطط محبوكة جدا، هذه الخطط لها تنظيمات ولها مناهج فلسفية تقوم عليها، فيلبسون على قليلي الفقه والعاطفيين الذين لا يعرفون الدعوة على بصيرة، حتى يمتطوهم ويركبوا على أكتافهم لنسف العقيدة، فهم يجندون أناسا من أبنائنا لنسف عقيدتنا. نعود إلى سؤال حذيفة رضي الله عنه، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا هذا هو سبيل النجاة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وأنا يا إخوان ويا أيها الأبناء أحذر من هذه الحزبيات على اختلاف ألوانها، وأؤكد حسب ما بلغني من الوثائق الخطية والشفوية أنها لها وجهان: وجه حسن، الدعوة إلى الله. أقول وجه حسن تنزلا وتجوزا في العبارة، وهذا هو الذي يظهرونه للناس، أنهم دعاة إلى الله يريدون للناس الخير. والوجه الآخر وجه خبيث ماكر، فيه البلايا، فيه الطوام، فيه المتفجرات لنسف عقيدة التوحيد ولتشتيت الشمل. فهم يعرفون كيف، يعرفون من أين تؤكل الكتف، ويعرفون كيف تورد الإبل. أهل الباطل، أهل الباطل يتصيدون الغفلة ويتصيدون سكوت الدعاة اليقظين حتى يبثوا مبادئهم. وصيتي أولا أيها الإخوة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. لا نفتح أذنا لأحد. والثاني العلم الشرعي. الله الله في العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو قال الله وقال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم الشرعي. وكذلك ما يقوله التابعون للصحابة بإحسان. فإن من تسمعونه يسب العلماء ويغمزهم ويطعن فيهم، فإنه والله يهون في قلوب المسلمين عامة والناشئة خاصة شرع الله، يهون يعني يفت في شرع الله، ينسف عقيدة التوحيد، ينسف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني ما تلقيناه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه مرضاته. ونرى الاقتصار على هذا حتى نتيح المجال للأسئلة.
جزا الله الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين أعماله يوم القيامة. الحقيقة الأسئلة كثيرة وتبلغ 27 تقريبا سؤال أو 30 سؤال، وبعضها في الموضوع وبعضها يعني خارج الموضوع، فنقتصر على بعض الأسئلة لأن وقت صلاة العصر تداركنا، ونعتذر من بعض الأخوة، ولعل الشيخ يكون هنا موجود بعد صلاة العصر قبل الذهاب إلى مدينة الدمام. فالسؤال يقول، السؤال الأول يقول: ما هو موقف السلف من أهل البدع، وما هو حكم طلب العلم وحكم الجهاد مع أهل البدع الذين ثبت عداوتهم لأهل التوحيد؟
هذه ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. فالأول بالنسبة لأهل البدع الموقف: ندعوهم إلى السنة ما أمكن ذلك، ونبين الحق لعل الله يهديهم، فإن لم يقبلوا تكون قامة الحجة وبرئة الذمة. والثاني ما موقف السلف من أهل البدع؟ وإيش
موقف السلف وطلب العلم؟
طلب العلم، العلم يعني هناك علم مبدئي، وكيف يعبد الإنسان ربه، هذا واجب، يجب على الإنسان يعرف الله، يعرف الأصول الثلاثة: معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. وما أدري، لعل السائل يعني من المستويات الجيدة في العلم، فنقول يجب عليك أن تواصل ما أمكنك ذلك، أن تواصل وتزاحم هذه الفرق، فإنها أصبحت الآن تتبوأ الأماكن العالية عن طريق العلم، فزاحموهم وأقضوا مضجعهم وابرزوا في العلم حتى تدحضوا شبههم وتدك باطلهم وتفرق كلمتهم إن شاء الله تعالى. وأما الجهاد مع من ظهرت عداوتهم لعقيدة التوحيد فإني لا أراه، أرى أنه عون لهم على باطلهم ما داموا يجاهدون لإعلاء كلمة الله، وإن كان فيهم معاصي وإن كان فيهم بدع في أنفسهم واجب عونهم، يجب عونهم، يجب علينا عونهم بالمال أو بالمال أو بالنفس أو بهما، لكن إذا انحرفوا علينا وانحرفوا على أهل العقيدة الصحيحة وقلبوا ظهر المجن لا، أبدا لا نعينهم، لا نعينهم بالأموال، لأنهم يأخذون هذه الأموال لينقلبوا بها علينا على عقيد، أنا أقول علينا الحمد لله لن يصلوا إليهم، لكن أقصد أنهم يفترسوا يفترسوا السلفيين، يفترسوا أهل العقيدة الصحيحة عندهم، هذا الجهاد بالمال. وأما بالنفس، من كان عندهم واستطاع أن يبقى في حماية الثغور ومجاهدة الكفار فليبقى يلزم مكانه، وأما إن أرادوا استغلاله في أهوائهم فليجب عليه تركهم ولا طاعة لهم في هذا.
السائل نسأل يقول: قال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء الأئمة تعرف منهم وتنكر، ما هو الذي تعرف وما هو الذي تنكر؟
هذا ليس في الأئمة، هذا يعني في الدعاة، في المجتمع، في أهل الفتن، تعرف منهم وتنكر، يعني في من نهجهم ما هو حق صحيح أبلج، ومنه ما هو باطل، ومنه ما هو شبه، فيقبل الحق، الحق يقبل لكن الباطل يترك. هنا ننبه كلمة لابن القيم رحمه الله أظنها في الفوائد، يقول: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: الغضب والشبهة والشهوة.
سأل نسأل يقول: ما هو الرد على من زعم أن دعوة التوحيد هي دعوة للقبور ولمحاربة التمائم وغيرها، مع أننا في زماننا هذا نحتاج إلى دعوة سلفية عصرية؟
هذا كذب ولف ودوران وتمويه. دعوة التوحيد فيها إصلاح العقيدة وإصلاح الاجتماع والمعاملة والسياسة ومن أقوى الاقتصاد، ومن كان منصفا فليتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعوة التوحيد هي الدعوة التي ما رضي الله للبشرية غيرها، هي دعوة توحيد لأنها توحد العبادة لله وحده، ليس معه شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الجن والإنس، وهي تجمع كلمة المسلمين إن صدقوا على السياسة الحسنة والمجتمع المثالي والاقتصاد النزيه. وما يظن بأن الشرك زال، الواقع يكذب هذا، الكثير من المسلمين فيهم شرك أكبر،
من دعاء الأموات وسؤالهم تفريج الكربة وقضاء الحاجة والتقرب إليهم بالنذور والذبح والبدع. ولكن قائل هذا القول كما قدمنا أحد هو داعية سوء، إما جاهل يدعو إلى الله على غير بصيرة كالبغبغاء يقلد سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وإما مغرض فركيزة أهل الأهواء البعيدين عنا يا إخوان من بني جلدتنا يركزون أناسا قد يكونون كما قدمنا لهم شهرة ولهم شعبية ولهم مكانة وطلاب علم أقوياء في الجدل حفاظ للقرآن حفاظ للسنة يركزونهم، هم في الظاهر علماء إسلام لكن في الباطن هم دعاة سوء. نعم.
السؤال يقول يريد توضيح عن جماعة الأخوان المسلمين، وهل يوجد بينهم وبين الصوفية والرافضة تعاون؟ والفقرة الثانية من السؤال يسأل عن جماعة التبليغ، وهل يوجد منهم فيهم طرق صوفية؟ والنقطة الثالثة من السؤال يسأل عن الدعوة السلفية، وهل علماء الدعوة السلفية في هذه البلاد عملاء للمخابرات؟
مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. جماعة الإخوان متلونة يلبسون لكل ساعة لبوسها، فهي مزيج من الرفض والصوفية والقبورية والخوارج، فهم في أقطار الخوارج خوارج، وهم عند الرافضة رافضة، وهم بيننا يلعبون على عدة حبال، ما هو على حبلين، على عدة حبال لمكاسب يريدونها. ويكفيك إذا سمعت أن إمامهم يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة في الدين، هذا إلحاد في كتاب الله، يقول عداوة بينه وبين اليهود ما هي في الدين. أين تذهب بقول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا؟ حتى النصارى أعداء لكن ما خف، هذا إلحاد فيه. إلى وإذا عرفت أن منهجهم من إمامهم اليوم هو الثناء على الرافضة والدعوة إلى التقريب معهم، فالرافضة الاثنى عشرية أصحاب الطوام الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، والذين يدعون أن ما عندنا من القرآن هو ناقص محرف هم في نظرهم أئمة مجتهدون، الخلاف معهم كالخلاف بين أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. وإذا عرفت أن منهم الصوفي الحلولي أيضا، هذه جماعة الإخوان، هذه الخلاصة. وأما جماعة التبليغ فإنهم في نظري ثلاثة أقسام: صوفية خالصة حلولية مزيج من أربع طرق: النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية، وهذه أئمتهم في الهند، إمامهم في الهند ومن حوله ومن على شاكلته. والقسم الثاني طلاب علم فيهم صلاح اغتروا بأن جماعة التبليغ دعوة إلى الله، ورأوا ما يتبعهم من السواد، من سواد الناس، وغرهم أنهم ينتشلون كثيرا من الضيع شيوخا وشبانا وكهولا، ينتشلونهم من الخمارات والكازينات ويربطونهم بالمساجد، فغرهم هذا وقالوا هذه دعوة إلى الله. والصنف الثالث عوام، والعامي إلى من يسبق إليه، عوام رأوا أن هذه الجماعة تقيم الصلاة الصلوات الخمس وتهتم بالعبادة، عبادة شيء روحي يعجبهم، وتبتل وترقيق قلوب. والخلاصة إن جماعة التبليغ صوفية مقنعة، صوفية مقنعة، ولكن لا يبايع إمامهم على هذه السلسلة الرباعية التي ذكرناها. ما هي؟ تشتية ونقشبندية وسهر وردية وقادرية. لا يبايعهم، لا يبايع إمامهم إلا بعد اختبارات وبعد وثوق منه، وأكثر ما يبايع على هذه العجم وقليل من العرب. وعندنا وثائق من بعض من كان من أساطينهم ومن المخلصين لهذه الجماعة لما عرف زيفهم وباطلهم وخبثهم، لما تكشفت له كشفهم، انفصل عنهم وكشفهم للناس. فلا يغركم يغرنكم الوجه الحسن في كل جماعة، اصطحبوا معكم قاعدة بارك الله فيكم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اصطحبوها. فنحن في هذا البلد ولله الحمد لسنا في حاجة إلى دخل يأتوننا من الهند أو من غيره يعلموننا دين الإسلام، ولا نقبل تنظيما إلا ما كان صادرا عن ولاة الأمر. فالتنظيم الإداري العام عندنا معروف، معروف أهل الصنعة فيها للاختصاص. والتنظيم الديني أو تنظيم الدعوة، من هو المسؤول، من هو الذي يمثل ولي الأمر فيها؟ أيوة الشيخ عبد العزيز بن باز، ومن يرتضي غير 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 هذا ما عندنا طريق أبدا دخيل علينا. فهذه الجماعات وغيرها تظهر خلاف ما تبطن، هي ما هم، ما أقول يعني لو وصفناهم بمنافقين أرى أن تجوزنا في العبارة، لا، أعداء، عدو لعقيدة التوحيد، عدو لسنة لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا الكل منهم يدعو الكتاب والسنة، التمسك بدين الله، لكن التمسك بدين الله لا مدخل للرأي فيه، هو قال الله وقال رسوله. وعندنا وثائق، والوثائق كثيرة جدا تكشف عور هؤلاء. من كبار دعاة جماعة التبليغ من يتكلم الساعات ولا تسمع في كلامه الطويل إلا حكايات وقصص، ولا تسمع قال الله وقال رسوله. وإن كان وإن أتى بحديث فهو إما حديث ضعيف أو موضوع. نعم، ما أسأل السؤال ظل مكون من عدة أسئلة.
النقطة الثالثة يسأل عن اتهام علماء السلف في هذه البلاد، كبار علماء السلف، بين هؤلاء تديرهم المخابرات.
أقول ليس غريبا، لا تستغربوا، لا تستغربوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قيل فيه؟ ساحر، كاهن، مجنون، يعلمه شاعر. لا تستغربوا، لا تستغربوا هذا ليسموهم مخابرات، ليسموهم ما شاءوا، ليس هذا غريبا. هذه كما يقول القائل كل إناء بما فيه ينضح، نضح إناؤهم بهذا، لو كانوا دعاة إلى الله عز وجل ما وصفوا علماء الإسلام الذين هم يمثلون ولي الأمر شرعا، ما وصفوهم بهذا الوصف. لكن هذا معول أملوه على أفراخهم عندنا لتوهين شرع الله، فلا تستغربوا.
جزا الله الشيخ عبيد خير الجزاء على هذه الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين أعماله يوم القيامة. ولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا في هذا اللقاء الطيب أن نستضيف فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري المدرس في المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والذي لبى الدعوة مشكورا. فالمحاضرة إن شاء الله وهذه الكلمة سوف تكون يعني في موضوع السنة وأثرها حاضرا ومستقبلا، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأحبة، إن الموضوع الذي سنتدارسه الآن موضوع هام وخطير جدا، ولا يوفيه حقه مثل هذه الجلسة، ولكن أحببنا إجابة للدعوة أن نتحدث عن بعض ما نراه هاما ومختصرا من جوانب هذا الموضوع، وحتى ينضبط الحديث وينتظم الكلام نظمت الكلمة على هذه المباحث. المبحث الأول في تعريف كل من السنة والبدعة، والمبحث الثاني في آيات اخترناها لتضمنها وجوب لزوم السنة. والمبحث الثالث في أحاديث مختارة فيها النص الصريح على لزوم السنة والتحذير من مخالفتها، وسوف أحاول إن شاء الله الاختصار ما أمكنني ذلك حتى يفسح المجال للأسئلة، لأني فهمت أن لدى الإخوة كثيرا من الأسئلة يحبون إلقاءها. فإلى المبحث الأول، فالسنة أيها الإخوة لها تعريفان اصطلاحيان، لكن نبدأ قبلهما بالتعريف اللغوي. فالسنة معناها الطريقة، وأما التعريفان الاصطلاحيان فالأول تعريف السنة عند الفقهاء، فإن الفقهاء يعنون بالسنة التطوع أو المندوب أو المستحب من الأعمال، وضابط ذلك ما أمر به الشارع وحث عليه ورغب فيه ولم يوجبه، كصلاة الضحى والسنن الراتبة وقيام الليل وصوم يومي الاثنين والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر والسواك وغير ذلك من الأعمال المندوبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يثاب فاعلها إن أداها امتثالا طاعة لله سبحانه وتعالى ولا يستحق تاركها العقاب. وأما السنة عند المحدثين فهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي مرادفة للحديث. وبإمكانك أن تقول إن السنة هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة إذن على هذا التعريف شرع الله، ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل كل عمل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلكم العمل واجبا كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحجة الفريضة وصلة الرحم وبر الوالدين وما كان مندوبا كالأعمال التي ذكرناها سابقا. هذا هو تعريف السنة. وكثيرا ما ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، على لزوم سنته واقتفاء أثره. وأما البدعة فهي لغة من البدع، وهو إيجاد الشيء على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما بادئ خلقهما على غير مثال سابق. وقولك كذا وكذا قول القائل بدعت القليب، أي أنشأتها، أنشأتها على غير مثال سابق، أنشأتها ابتداء. وهذا التعريف اللغوي يشمل كل ما أنشئ أولا حتى ما كان في العادات والأعراف. وأما التعريف الاصطلاحي فإن البدعة هي معاكسة للسنة ومضادة لها، فالبدعة كل ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، فالإشارة بقوله هذا راجعة إلى الدين، إلى دين الإسلام. والمعنى أن دين الإسلام لا يقبل شيئا جديدا يحدثه العباد فيه. ومن هنا أيها الإخوة والأحبة والأبناء، لا بد من ذكر أمرين هامين يلزم وجودهما وتوفرهما لكل عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. فليست العبادات كالعادات، فالعادات ما أحدثه الناس في عاداتهم من الملبوسات أو المأكولات أو المشروبات أو المركوبات أو المساكن أو الأعمال الإدارية أو إلى هذه، لا توصف بدعة بالاصطلاح الشرعي، وإن شملها التعريف اللغوي، لأن العادة في الأصل العادات ليس فيها أجر ولا فيها ولا وزر، لا يترتب على وجودها أجر ولا يترتب أيضا على عدمها وزر، هذا هو في الأصل. ومن هنا نقول ما استحدث، ما على سبيل المثال ما استحدثه الناس من المراكب، فكانت المراكب قديما هي الإبل والخيول والبغال والحمير، ولكن الآن المراكب هي السيارات والطائرات والسفن البخارية إلى غير ذلك من المراكب. فهذه وإن شملها التعريف اللغوي للبدعة، لكنها لا توصف بالبدعية شرعا. أما الذي يوصف بالبدعية شرعا هو ما يحدث في التدين تقربا إلى الله عز وجل. ومن هنا نقول إن عمل المسلم الذي يتقرب به إلى الله عز وجل لا بد فيه من شرطين أساسين لا يقبل الله تلكم القربة إن فقد أحد ذلكم الشرطين. الشرط الأول تجريد الإخلاص لله وحده، والمعنى أن يكون العمل خالصا لله عز وجل لا تشوبه شائبة الرياء ولا الشرك، يبتغى به وجه الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، إلى غير ذلك من الروايات، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. وفيما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية:
فهو كله للذي أشرك وأنا منه بريء. والثاني الشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يريد أن يتقرب إلى الله بأي عمل فعليه أولا أن ينظر في هذا العمل الذي يريد أن يتقرب به إلى الله، هل هو مشروع في كتاب الله وفي أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذاك عزم وتوكل على الله وتقرب بذلك العمل فإنه من محاب الله ومرضه، وإلا فعليه أن يدع ذلك العمل لأنه ليس له منه إلا التعب، عليه الوزر لا أجر له. وهنا لا بد من بيان صور، ست يجب أن يكون العمل فيها موافقا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صور ست لا بد من عرض العمل عليها حتى وإن كان خالصا، لا بد من عرضه على هذه الصور الست. وهذه الصور الست، الصورة الأولى الموافقة في السبب، والصورة الثانية الموافقة في الجنس، والصورة الثالثة الموافقة في المقدار أو العدد، الصورة الرابعة الصورة الأولى الموافقة في الجنس، والثانية الموافقة في السبب، والثالثة الموافقة في المقدار أو العدد، والرابعة الموافقة في الكيفية وإن شئت قلت الصفة، والخامسة الموافقة في المكان، والسادسة الموافقة في الزمان. هذه ست صور يجب أن يكون عملك موافقا لها حتى يكون مشروعا. فإذا خلاصة القول إن العمل لا يكفي فيه أن يكون مشروعا ولا يكفي فيه أن يكون خالصا، لا بد أن يجمع العمل الذي تتقرب إلى الله به أن يجمع المشروعية والإخلاص، فإن وجد أحد هذين دون الآخر صار العمل وجوده كعدمه، بل هو مردود. والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها شرعا، يعني لا تجزي، وإذا أضيف إلى المعاملات اقتضى فسادها وعدم نفوذها. وأما مباحث النصوص القرآنية والأحاديث النبوية كما قدمنا، فالمبحث الثاني مبحث آيات التنزيل التي ينص فيها ربنا سبحانه وتعالى على وجوب الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد سد كل طريق يزعم الناس أنها تقربهم إليه وتوصلهم إلى مراضيه سوى طريق واحدة، هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هو مبلغ شريعة ربه إلى عباد الله عز وجل، ومن هنا نقدم لهذه النصوص بالقول المأثور عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. حكمة عظيمة جدا ولا غرابة، فإنه رضي الله عنه رابع العشر المبشرين بالجنة، وأحد السابقين الأوائل إلى الإسلام، وتربى في بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد آل البيت بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله هو عين الصواب. فلو كانت القضية، لو كان الدين قضية للعقل فيها مدخل وللرأي فيها مجال، فإن الإنسان يسبق إلى ذهنه حينما يمسح على الخف أو الشراب أو ما يسمونه الكندرة، الكنادر، هذه الجزم، لكان أول ما يبدأ به باطنها الذي يلي الأرض، لأن ما يلي الأرض من الشراب والكندرة والخف هذا هو الذي لو كان الأمر هكذا اجتهاديا هو الذي يستحق المسح، لأنه مظنة لملاقات النجاسة أو القذورات. لكن لا، أبدا، هذا تدين، هذه عبادة، هذا تدين وهذه عبادة، لا بد فيها من النص، لا بد فيها من النص. وهذا النص إما كتاب وإما سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا الثبوت المتواتر تواترا معنويا بمسح أعلى الخف لعمد الإنسان إلى مسح أسفله لو لم تكن سنة، لكن جاءت السنة المتواترة في المعنى بمسح أعلى الخف كما تعلمون. وهنا نتذكر قاعدة عظيمة جدا ذكرها شيخ الإسلام وبعض المحققين من أئمة السلف رحمة الله عليهم، قاعدة عظيمة جدا إن صح التعبير نسميها مصباحا يستضاء به في الظلمات. هذه القاعدة، الأصل في العبادات المنع إلا بنص، هذا الأصل في العبادات، المنع إلا بنص، يعني أنك لا تتعبد، لا تعبد الله إلا بما هو منصوص عليه. أما الأصل فيما عداها من المعاملات فهذا الأصل فيه الإباحة إلا بنص. فأنت تأكل ما شئت وتشرب ما شئت وتلبس ما شئت وتسكن ما شئت وتركب من المراكب ما شئت، ولا يخرج من ذلك إلا ما دل الدليل الصحيح الصريح على تحريمه. وأما العبادات لا يحل لك أن تعبد الله كيف شئت، لا تتعبد إلا بكتاب أو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر مجمع عليه. فإن إجماع الأمة، إجماع الأئمة المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني، هذا مبني على النصوص وهو حجة يجب اتباعها. وبعد هذه بعد هذا التمهيد ننتقل إلى الآيات. فالآية الأولى قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لقومك إن كانت محبتكم لله صادقة فاتبعوني. فإذا من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى فإن دعواه هذه لا بد لها من برهان. وما ذلكم البرهان؟ البرهان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، شرط وجواب. فادعاء المحبة، صدق المحبة مقيد بصدق المتابعة. فإن كانت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة سليمة فدعوى المحبة صادقة، دعوى محبة الله صادقة، فمحبة الله أمنية غالية وأمر محبب إلى النفوس، وكثيرا ما تلهج به الألسن ويدعيه المدعون، حتى أفسق الفساق وأفجر الفجار، وحتى أهل الحلول من هذه الأمة يدعون محبة الله سبحانه وتعالى. لكن البرهان هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول، ما جاءكم به، ما أداه إليكم خذوه، هو دين الله المبلغ إليكم. وما نهاكم عنه، هذا يجب عليكم أن تدعوه وتذروه، لأنه ليس دينا. ووجه دلالة هذه الآية على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، فإن الله سبحانه وتعالى ما أراده من عباده، ما أراده من عباده جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وما لم يرده من عباده فإنه أمر غير مرضي لله عز وجل. فلو كان الله يريد من العباد هذه البدع وهذه الطرق الملتوية ما سكت عنها الشارع، عن الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكتاب الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، لأنه هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية الثالثة من سورة النساء يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما الذي تضمنته هذه الآية الكريمة؟ تضمنت عدة قواعد. القاعدة الأولى وجوب طاعة الله عز وجل، والقاعدة الثانية وجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الثالثة وجوب طاعة أولياء الأمور. وهنا لا بد من التنبيه إلى أن طاعة ولي الأمر مقيدة، وليست كما يفهم من هذه الآية الإطلاق. ووجه التقييد ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة، على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. على المسلم السمع والطاعة، على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فانظروا بارك الله فيكم في قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة، السمع والطاعة فيما أحب وكره. ما الذي تضمنه هذا النص النبوي الصريح الصحيح من العمومات؟ على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله. إذن ليست طاعة ولي الأمر، فطاعة ولي الأمر إذن عامة، طاعة عامة ما دام أنه يأمر بالأمور المباحة، فيجب التسليم والانقياد طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وليست القضية قضية هوى أو قضية اختيار، لا، هذا أمر من دين الله سبحانه وتعالى على المسلم، هذه أهل الجنس جميع المسلمين، السمع والطاعة فيما أحب وكره. ويوضح هذا ما جاء صحيحا من غير وجه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، على العسر، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وفي بعض الروايات: وألا ننازع الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا ليست القضية قضية اليوم وليدة الساعة، هذا مع بزوغ شمس دعوة الهدى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة: رد ما أشكل على المسلمين ودبت فيه الخصومات والنزاعات إلى الله، أي إلى كتابه وإلى الرسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء، وهذه نكرة في سياق الشرط معناها العموم، وهي تفيد العموم، نص في العموم. فإن تنازعتم في شيء، يعني في أي شيء من الأشياء، سواء ما كان دينا أو معاملة، فالواجب عليكم حال النزاع أن ترجعوا فيما تنازعتم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرد إلى رسول الله في حياته لشخصه ما أمكن ذلك، وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقية بيضاء إلى يوم القيامة، لا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الآية الرابعة من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، هذا الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر هو يفيد الأمر ويتضمن التحذير. التحذير الذي يترتب على مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ومن الفتن ما يتزيغ به القلوب وتظلم به الصدور عن الهدى والحق، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإن البدع من المعاصي، والبدع والمعاصي تلبس على القلوب حتى تجعلها مظلمة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا الأمر عن أمره، لأن كان يفهم بعض الناس أن الآية الضمير إلى الله عز وجل، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من دين الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي مثل القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالقرآن والسنة الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى. الآية الخامسة قوله تبارك وتعالى من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المراد من هذه الآية يبينه سبب نزولها، فإنها نزلت في قضية شراج الحرة ساقية. هذه الساقية تمر في بستان الزبير، وله جار أنصاري رضي الله عنهما، أعني الزبير بن العوام وجاره الأنصاري. فكان الزبير رضي الله عنه يرى أحقيته بهذا الماء، لأن ما يسيل على البساتين من السيول فصاحب البستان أحق حتى يرتوي بستانه بما جرى به العرف والعادة بين الناس، ثم بعد ذلك يرسل الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلحا وليس حكما: أسقي يا زبير وأرسل. فقال الأنصاري رضي الله عنه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ وليس ذلكم الأنصاري، لم نقف على أنه منافق، ولكن النفوس أحيانا يكون فيها شيء يجعلها لا تتمالك، أمر جرت به العادة البشرية، الإنسان يجد في نفسه شيئا إذا صدر حكم يخالف مراده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس الماء يا زبير ثم أرسل إلى جارك. هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصارت القضية فيما بعد حكما قاطعا. الأولى كانت صلحا، ولكن الثانية كانت حكما قاطعا. فمعناه أن الزبير يمسك الماء ويحبسه حتى تشرب مزرعته، حتى يرتوي بستانه بما جرى به العرف بين الناس، ثم يرسل ما فاض من الماء إلى جاره. فقد أوجب الله سبحانه وتعالى لزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه والاقتداء به، وهذا يستفاد من عدة أمور في الآية. الأمر الأول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقد أقسم الله سبحانه وتعالى وأجاب عن القسم بنفي الإيمان، وهذا النفي له غاية هي تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن من لم ينقد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيمانه مسلوب منه بقدر عدم انقياده. الأمر الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا بد من انشراح الصدور، لا بد على المسلم أن يطوع نفسه ويوطنها على قبول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ليست القضية قضية هوى أقبل هذا وأدع هذا، لا، سمعنا وأطعنا. هذا هو شأن المسلم، يقول سمعنا وأطعنا. ومعنى كلمة سمعنا وأطعنا فعل الأوامر طلبا للثواب، وترك النواهي خوفا من العقاب وطلبا للثواب. والأمر الثالث ويسلموا تسليما. يسلم تسليما أيضا مع الإنقياد، لا يكفي الإنقياد بالقلب بل يستسلم بجوارحه، يستسلم لقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به، أعني الحكم بما أنزل الله في كتابه وبما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم به أئمة المسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وما أكثر الآيات أيها الأحبة والأبناء في هذا المجال، ولكن لنفسح المجال لما يؤيد هذا الأمر من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال عبد الرحمن: دخلت المسجد فوجدت عبد الله بن عمرو بن العاص في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من ينتظل ومنا من يصلح خباءه، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. تجيء الفتن، وفي رواية الفتنة، يرقق بعضها بعضا، يقول المؤمن: هذه مهلكتي، فتنقشع، ثم تأتي الفتنة في رواية فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، أي أن الفتن بعضها يخفف بعضا. الأولى تمهيد للثانية، فإذا مرت الأولى يرى أن الثانية أعظم منها. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوه إليه. فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وفي رواية يمينه، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع. وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن: فقلت لعبد الله: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار عبد الله بن عمرو بيده إلى أذنيه، هكذا هو بهما إلى أذنيه وإلى قلبه، قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قل قلت، يعني عبد الرحمن يقول لعبد الله بن عمرو: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا بأخذ أموالنا، يأمرنا أن نأخذ أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا، ها أكمل، يا أيها الذين آمنوا لا تأخذ لا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت عبد الله ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. فما الذي تضمنه هذا الحديث أيها الإخوة؟ سبحان الله العظيم، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول إنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ظهر صدق محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، وقبل ذلك وسيأتي العجب العجاب إن لم يتدارك العالم الله سبحانه وتعالى الناس بلطفه. أولا بيان أن هذه الأمة ستظهر فيها الفتن والبلايا، الفتن والبلايا التي هذه الفتن تدع الحليم حيران. وجاء أن هذه الفتن يصبح كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حذيفة، قال حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله قال تعرض الفتن على الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضة، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير يعني القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة، وآخر أسود مربد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه الفتن. فتأملوا بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن عرض، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. قد يكون هذا عرض محبوك مخطط له، عرض بشكل يستهوي النفوس ويجذبها حتى يراها ضعفاء الإيمان والجهال الذين يتبعون كل ناعق يرونها حقا لا مرية فيه. هكذا الأهواء. ومن هذا العرض لي النصوص حتى تنحرف عن ظاهرها، يحرفونها عن ظاهرها، وضرب، وقد يضربون ببعض النصوص بعضا لا ينظرون إلى الموقع. قال عبد الرحمن فقلت لعبد الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار عبد الله بن عمر بيده لأذنيه هكذا، أهو بهما إلى إذنيه وإلى قلبه، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت، يعني عبد الرحمن يقول لعبد الله بن عمر، هذا ابن عمك معاوية يأمرنا بأخذ أموالنا، يأمرنا أن نأخذ أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا، أكمل، يا أيها الذين آمنوا لا تأخذ لا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت عبد الله ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. فما الذي تضمنه هذا الحديث أيها الإخوة؟ سبحان الله العظيم، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول إنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ظهر صدق محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأيام وقبل ذلك، وسيأتي العجب العجاب إن لم يتدارك العالم الله سبحانه وتعالى الناس بلطفه. أولا بيان أن هذه الأمة ستظهر فيها الفتن والبلايا، الفتن والبلايا التي هذه الفتن تدع الحليم حيران، وجاء أن هذه الفتن يصبح كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حذيفة، قال حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير يعني القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة، وآخر أسود مربد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه الفتن. فتأملوا بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن عرض، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، قد يكون هذا عرض محبوك مخطط له، عرض بشكل يستهوي النفوس ويجذبها حتى يراها ضعفاء الإيمان والجهال الذين يتبعون كل ناعق يرونها حقا لا مرية فيه. هكذا الأهواء. ومن هذا العرض لي النصوص حتى تنحرف عن ظاهرها، يحرفونها عن ظاهرها، وضرب وقد يضربون ببعض النصوص بعضا، لا ينظرون إلى المطلق ماذا يقيده وإلى العام ماذا يخصصه، ولا يعرفون المنسوخ ماذا نسخه. وقد يكون لهذا العرض هالة وشعبية وشهرة، وقد يكون العارض من أناس يشار لهم البنان، لهم مكانة، والناس وهذا العارض إما صاحب هوى مغرض يكيد لصحيح العقيدة العذاء فيدبر فيدس الدسائس ويدبر المؤامرات لحرف الناس عن دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإما إنسان ملبس عليه جاهل أو ملبس عليه ينصب نفسه داعية إلى الله على عمى وليس عنده شيء من البصيرة، وكلا الفريقين يضل ويضل. الأمر الثاني بيان المحجة السليمة التي هي منجاة من الفتن، وهذه فيما ترون بارك الله فيكم أي جملة تدل عليها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، القرون المفضلة، القرون المفضلة قرنه صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة رضوان الله عليهم هم خير نموذج عملي لتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفقه الناس فيها، وهم أئمة الهدى، وهم صفوة عباد الله رضي الله عنهم، كيف لا وقد ترضى الله سبحانه وتعالى عنهم. ثم يليهم أئمة التابعين. فالمفزع حين الفتن وحينما تلتبس الأمور وتفشو الأهواء وتكثر الخطوط الملتوية التي تتفرق بالعباد عن سبيل الله فإن المفزع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا سيرة فلان وعلان. والأمر الثالث قوله صلى الله في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ماذا؟ فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه سبل الزحزحة، الإبعاد عن النار وسلوك طريق الجنة، يثبت على الحق والهدى. والحق يعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. والطريق الثاني من طرق الزحزحة: وليأتي، وفي رواية وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوه إليه. هذه قضية الإنصاف، ينصف الناس من نفسه، يعطي الناس من نفسه ما يحبه هو أن يعطوه من أنفسهم. وخالق الناس بخلق حسن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمر الرابع قاعدة التعامل الكبرى التي ينبني عليها ضبط الأمور وإقامة العدل ونصرة المظلوم وإيصال الحقوق إلى أهلها، وينبني عليه الأمن والطمأنينة وعمارة الأرض، عمارة الأرض ونشر الدين. فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وجوب طاعة الإمام كما تقدم من الأحاديث. والإمام أول ما يطلق على الخليفة، لكن إذا لم يوجد خليفة فإمام المسلمين في بلد هو نائب الخليفة، يقوم مقام الخليفة. ويدل لذلك لهذا العموم النكرة في سياق الشرط، فالنكرة في سياق الشرط عند علماء الأصول من صيغ العموم. فمن بايع، ماذا تسمون هذه الجملة؟ شرطية. فمن بايع هنا إماما، والبيعة هنا لا يستلزم أن كل إنسان يضع يده في يد الإمام، في يد أميره أو من ينوب عنه، بل إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة الجميع ولا مفر. فليطيعه إن استطاع، لا يكلف الله نفسا لو سعى. أمره الإمام بأمر يجب عليه أن يطيع. وقد قدمنا إن طاعة ولي الأمر مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة، ما لم يؤمر بمعصية، ما دام الأمر الذي يأمرك به إمامك أمرا مباحا ليس فيه معصية وجبت عليك الطاعة ما دمت تقدر على ذلك. وإذا لم تقدر فاعتذر عن فعل هذا. فإن عذرك الحمد، وإن لم يعذرك افعل ما تستطيع من القيام بالمهمة. وهذه القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم أرساها بأمرين: الأمر الأول وجوب الطاعة، وقد قدمنا أنها، يا أخوة لو أجلت من القهوة والشاي، أقول هكذا. والأمر الثاني الذي يعني أرسى به النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة حتى لا يكون فيها مدخل، لأن الأهواء تعصف بالقلوب وضعاف وضعفاء العقول يفشو بينهم في كثير من الأحيان التأويل الفاسد. وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. البيعة انعقدت على إمام، الآخر لا, 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 لا مكان له. ومن هذا الحديث، من هذا نستنبط أن كل تنظيم له مساس، تنظيم عام له مساس بالدنيا والدين، فإنه ممنوع ومحرم بنص هذا الحديث، لأن التنظيم الأعلى هو لإمام المسلمين، التنظيم الأعلى هذا لإمام المسلمين، وليس لأحد أن يقوم بتنظيم للإصلاح الديني أو للإدارات، تنظيما أعني تنظيما عاما، حتى يستصدر عليه أمرا من ولي أمر المسلمين. ونحن ولله الحمد لنا ولي أمر، لنا ولي الأمر جمع الله به الشمل واجتمعت عليه الكلمة، فلا يجوز أن نتلقى تنظيما يملى علينا من الداخل أو الخارج، وأنا أؤكد على التنظيمات العامة، إلا بموافقة ولي الأمر المسلمين، وإلا من يفعل هذا عد خارجا عن الطاعة واستحق العقوبة بما يردعه ويزجر أمثاله. أقول هذا ولعل الاستنباط من الحديث واضح، ويؤكد هذا الحديث الآتي، حديث حذيفة في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا أو بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، فيه دخان، فيه عواصف، فيه ما يعكر. فقلت: وما دخنه؟ هو خير لكن فيه معكرات، فيه أهواء، فيه عواصف، غبار، ما هو نظيف. قال: قوم يهتدون بهدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: دعاة إلى جهنم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. تأملون وقفة. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ما هو جون ولا جورج ولا جوزيف ولا نيكولاي ولا بودغورني، لا، اسمه محمد أو عبد الرحمن أو عبد الله أو عمر أو سعيد، وقد يرتاد المسجد خمس مرات معك، خمس مرات يشهد الجمعة والجماعة وهو بلية على الإسلام والمسلمين، كالخوارج. هذا حدث في عهدي، في أول ما حدث في عهد علي رضي الله عنه، وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يصلون ويصومون ولكنهم أصحاب أهواء، قال لئن أدركتهم لأقاتلنهم قتل عاد وإرم، بلية على المسلمين، وهم هم ثيابهم ثياب مسلمين وأعمالهم أعمال المسلمين، لكنهم مخربون، هذا إن صح التعبير، أصحاب أهواء، أصحاب لي وعسف، لا يريدون للإسلام أن يعلو كما جاء به، كما جاء به الكتاب وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال كلام لحذيفة: قلت فبما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه النجاة. تريد السلامة لدينك وعرضك، حينما تفشو الأهواء وتنتشر الفتن وتكثر المضلات ويتنازع الناس ويموج بعضهم في بعض، الطريق هو واحد: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم إمام المسلمين الذي عقدت له في رقبتك البيعة ومن حوله من أهل الحل والعقد. وأنا أقول ولله الحمد والمنة، من أول العواصف الخطيرة التي رأيناها بعد أحداث الكويت، من الله سبحانه وتعالى قد يكون على حظي بهذا الطريق وللحمد، جلنا لزموا إمام المسلمين ومن معه من أهل العلم وأهل الحل والعقد. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه هي هذه القاعدة التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم قعد القاعدة ليس اجتهادا من عند نفسه أو استحسانا من عقله، لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ، لا يقعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة دينية إلا والله سبحانه وتعالى مقره عليها، إما سابقا وإما لاحقا، ولا يقر على خطأ. وحتى لو سارت الأمور أو صارت الأمور على غير وفق ما تتوقع، انقلبت الموازين، فإنك لا تلام، أنت لزمت إمام المسلمين وجماعة المسلمين وإن كانوا قلة، لأن الجماعة أهل السنة والجماعة وإن كان واحدا، حتى وإن كان الإمام لم يبق معهما على سبيل المثال إلا عشرة، أنت العاشر. فإن صارت الأمور على ما يرام وعلى ما يحبه الإمام ومن معه، تكون قد كسبت وربحت. وإن انعكست الأمور وانقلبت الموازين، برئت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. إن سألك ربك تقول: هذه وصية نبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا فيه رد على أهل الأهواء والحزبيات الذين يحبكون الآن المؤامرات الكلامية والكتب، ويشنعون على أهل العلم ويشنعون على العلماء، يصفونهم بأوصاف بذيئة وقحة. أنا أقول والله وبالله وتالله أقول هذا ولست بمعصوم، لكن فيما يبدو إنهم أحد رجلين، هؤلاء الحزبيات على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، الذين لم يمتثلوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد رجلين، إما صاحب هوى مغرض تشرب قلبه ولحمه ودمه بعداوة عقيدة التوحيد التي قام عليها هذا البلد وقامت عليها هذه الدولة، وإما جاهل نصب نفسه للدعوة إلى الله على ضلال وعمى، والأعمى لا يصلح لقيادة الناس. ولهذا من شرط الإمامة أن يكون سليم الحواس. الأعمى ما يصلح خليفة للمسلمين يقود الناس وينظم الجيوش، ما يصلح، سواء كان هذا أعمى البصر، فكيف عمى البصيرة يصلح للهدى لبيان الحق للناس؟ الذين يدعون إلى الحاكمية ويدعون إلى أن تقوم حكومة إسلامية إن كانوا صادقين، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن ينصب أئمة، ينصب أئمة ويكون لهذه الإمامة فروع منتشر في بلاد الإسلام، وأنا أظن أكثر ما يركز على هذا البلد، هؤلاء أئمة سوء، هؤلاء أئمة لو كان لي من الأمر شيء حسب ما أفهمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعاقبتهم عقابا يسمع به الأول والآخر، لأن هذا هو نقيض وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا إلا حزبان فقط، لا نعرف إلا حزبين، حزب الله سبحانه وتعالى وهم الدعاة إلى كتابه وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة، دعاة العقيدة على بصيرة، وقيادتهم إمام المسلمين ومن حوله من أهل الحل والعقد الذين نصبهم إمام المسلمين. والحزب الآخر هم حزب الشيطان، أصحاب الأهواء، أصحاب الدعايات المغرضة، إما مزيج من سلاسل صوفية كالسهروردية والنقشبندية والقادرية، نقشبندية وسهروردية وقادرية وجشتية، وإما متلون يمزج الرفض إلى الصوفية إلى فكر الخوارج. وهؤلاء مركزون إلى هذا، مركزون على هذا البلد لأن هذا البلد هو بلد التوحيد بشهادة القاصي والداني، أليس كذلك يا أخوان؟ هذا هو بلد التوحيد. كيف كان هذا البلد قبل أن يقوم التوحيد؟ ألم يكن وحوشا كاسرة؟ الحق هو بيد القوي والغلبة للقوي أو الغني، فما جمع الله سبحانه وتعالى أهل هذا البلد المتنائي المتباعد الذي يبلغ ملايين الكيلوات إلا يوم أعيد فيه التوحيد كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أعداء التوحيد يأبون إلا أن ينسفوا هذه العقيدة نسفا، ولا يستطيعون أن يقولوا لأهل هذا البلد اعبدوا القبور أو اعتنقوا الصوفية، انتهجوا الصوفية أو كونوا رافضة، لا يستطيعون، ولكنهم عندهم خطط محبوكة جدا. هذه الخطط لها تنظيمات ولها مناهج فلسفية تقوم عليها، فيلبسون على قليلي الفقه والعاطفيين الذين لا يعرفون الدعوة على بصيرة، حتى يمتطوهم ويركبوا على أكتافهم لنسف العقيدة، فهم يجندون أناسا من أبنائنا لنسف عقيدتنا. نعود إلى سؤال حذيفة رضي الله عنه، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذن هذا هو سبيل النجاة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وأنا يا إخوان ويا أيها الأبناء أحذر من هذه الحزبيات على اختلاف ألوانها، وأؤكد حسب ما بلغني من الوثائق الخطية والشفوية أنها لها وجهان: وجه حسن، الدعوة إلى الله. أقول وجه حسن تنزلا وتجوزا في العبارة، وهذا هو الذي يظهرونه للناس، أنهم دعاة إلى الله يريدون للناس الخير. والوجه الآخر وجه خبيث ماكر، فيه البلايا، فيه الطوام، فيه المتفجرات لنسف عقيدة التوحيد ولتشتيت الشمل. فهم يعرفون كيف، يعرفون من أين تؤكل الكتف، ويعرفون كيف تورد الإبل. أهل الباطل، أهل الباطل يتصيدون الغفلة ويتصيدون سكوت الدعاة اليقظين حتى يبثوا مبادئهم. وصيتي أولا أيها الإخوة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. لا نفتح أذنا لأحد. والثاني العلم الشرعي، الله الله في العلم الشرعي. والعلم الشرعي هو قال الله وقال رسوله، قال الصحابة، هذا هو العلم الشرعي. وكذلك ما يقوله التابعون للصحابة بإحسان، فإن من تسمعونه يسب العلماء ويغمزهم ويطعن فيهم فإنه والله يهون في قلوب المسلمين عامة والناشئة خاصة شرع الله، يهون يعني يفت في شرع الله، ينسف عقيدة التوحيد، ينسف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني ما تلقيناه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه مرضاته. ونرى الاقتصار على هذا حتى نتيح المجال للأسئلة.
جزا الله الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري خيرا الجزاء على هذه الكلمة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين أعماله يوم القيامة. الحقيقة الأسئلة كثيرة وتبلغ 27 تقريبا سؤال أو 30 سؤال، وبعضها في الموضوع وبعضها يعني خارج الموضوع، فنقتصر على بعض الأسئلة لأن وقت صلاة العصر تداركنا، ونعتذر من بعض الأخوة، ولعل الشيخ يكون هنا موجود بعد صلاة العصر قبل الذهاب إلى مدينة الدمام. فالسؤال يقول، السؤال الأول يقول: ما هو موقف السلف من أهل البدع، وما هو حكم طلب العلم وحكم الجهاد مع أهل البدع الذين ثبت عداوتهم لأهل التوحيد؟
هذه ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. فالأول بالنسبة لأهل البدع، الموقف ندعوهم إلى السنة ما أمكن ذلك، ونبين الحق لعل الله يهديهم، فإن لم يقبلوا تكون قامة الحجة وبرئة الذمة. والثاني ما موقف السلف من أهل البدع؟ وإيش
موقف السلف وطلب العلم؟
طلب العلم، العلم يعني هناك علم مبدئي، وكيف يعبد الإنسان ربه، هذا واجب، يجب على الإنسان يعرف الله، يعرف الأصول الثلاثة، معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. وما أدري، لعل السائل يعني من المستويات الجيدة في العلم، فنقول يجب عليك أن تواصل ما أمكنك ذلك، أن تواصل وتزاحم هذه الفرق، فإنها أصبحت الآن تتبوأ الأماكن العالية عن طريق العلم، فزاحموهم وأقضوا مضجعهم وابرزوا في العلم حتى تدحضوا شبههم وتدك باطلهم وتفرق كلمتهم إن شاء الله تعالى. وأما الجهاد مع من ظهرت عداوتهم لعقيدة التوحيد فإني لا أراه، أرى أنه عون لهم على باطلهم ما داموا يجاهدون لإعلاء كلمة الله، وإن كان فيهم معاصي وإن كان فيهم بدع في أنفسهم واجب عونهم، يجب عونهم، يجب علينا عونهم بالمال أو بالمال أو بالنفس أو بهما، لكن إذا انحرفوا علينا وانحرفوا على أهل العقيدة الصحيحة وقلبوا ظهر المجن لا أبدا لا نعينهم، لا نعينهم بالأموال، لأنهم يأخذون هذه الأموال لينقلبوا بها علينا على عقيد، أنا أقول علينا الحمد لله لن يصلوا إليهم، لكني أقصد أنهم يفترسوا أهل يفترسوا السلفيين، يفترسوا أهل العقيدة الصحيحة عندهم، هذا الجهاد بالمال. وأما بالنفس من كان عندهم واستطاع أن يبقى في حماية الثغور ومجاهدة الكفار فليبقى يلزم مكانه، وأما إن أرادوا استغلاله في أهوائهم فليجب عليه تركهم ولا طاعة لهم في هذا.
السائل نسأل يقول قال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء الأئمة تعرف منهم وتنكر، ما هو الذي تعرف وما هو الذي تنكر؟
هذا ليس في الأئمة، هذا يعني في الدعاة، في المجتمع، في أهل الفتن، تعرف منهم وتنكر، يعني في من نهجهم ما هو حق صحيح أبلج، ومنه ما هو باطل، ومنه ما هو شبه، فيقبل الحق، الحق يقبل لكن الباطل يترك. هنا ننبه كلمة لابن القيم رحمه الله أظنها في الفوائد، يقول دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: الغضب والشبهة والشهوة.
سأل نسأل يقول ما هو الرد على من زعم أن دعوة التوحيد هي دعوة للقبور ولمحاربة التمائم وغيرها، مع أننا في زماننا هذا نحتاج إلى دعوة سلفية عصرية؟
هذا كذب ولف ودوران وتمويه. دعوة التوحيد فيها إصلاح العقيدة وإصلاح الاجتماع والمعاملة والسياسة ومن والاقتصاد، ومن كان منصفا فليتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعوة التوحيد هي الدعوة التي ما رضي الله للبشرية غيرها، هي دعوة توحيد لأنها توحد العبادة لله وحده، ليس معه شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الجن والإنس، وهي تجمع كلمة المسلمين إن صدقوا على السياسة الحسنة والمجتمع المثالي والاقتصاد النزيه. وما يظن بأن الشرك زال، الواقع يكذب هذا، الكثير من المسلمين فيهم شرك أكبر، من دعاء الأموات وسؤالهم تفريج الكربة وقضاء الحاجة والتقرب إليهم بالنذور والذبح والبدع. ولكن قائل هذا القول كما قدمنا أحد هو داعية سوء، إما جاهل يدعو إلى الله على غير بصيرة كالبغبغاء يقلد سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وإما مغرض. فركيزة أهل الأهواء البعيدين عنا يا إخوان من بني جلدتنا، يركزون أناسا قد يكونون كما قدمنا لهم شهرة ولهم شعبية ولهم مكانة وطلاب علم أقوياء في الجدل حفاظ للقرآن حفاظ للسنة، يركزونهم. هم في الظاهر علماء إسلام لكن في الباطن هم دعاة سوء. نعم.
السؤال يقول يريد توضيح عن جماعة الأخوان المسلمين، وهل يوجد بينهم وبين الصوفية والرافضة تعاون؟ والفقرة الثانية من السؤال يسأل عن جماعة التبليغ، وهل يوجد منهم فيهم طرق صوفية؟ والنقطة الثالثة من السؤال يسأل عن الدعوة السلفية، وهل علماء الدعوة السلفية في هذه البلاد عملاء للمخابرات؟
مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. جماعة الإخوان متلونة يلبسون لكل ساعة لبوسها، فهي مزيج من الرفض والصوفية والقبورية والخوارج، فهم في أقطار الخوارج خوارج، وهم عند الرافضة رافضة، وهم بيننا يلعبون على عدة حبال، ما هو على حبلين، على عدة حبال لمكاسب يريدونها. ويكفيك إذا سمعت أن إمامهم يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة في الدين، هذا إلحاد في كتاب الله، يقول عداوة بيننا وبين اليهود ما هي في الدين. أين تذهب بقول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا؟ حتى النصارى أعداء لكنهم أخف، هذا إلحاد فيه. وإذا عرفت أن منهجهم من إمامهم اليوم هو الثناء على الرافضة والدعوة إلى التقريب معهم، فالرافضة الاثنا عشرية أصحاب الطوام الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، والذين يدعون أن ما عندنا من القرآن هو ناقص محرف، هم في نظرهم أئمة مجتهدون. الخلاف معهم كالخلاف بين أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. وإذا عرفت أن منهم الصوفي الحلولي أيضا، هذه جماعة الإخوان، هذه الخلاصة. وأما جماعة التبليغ فإنهم في نظري ثلاثة أقسام: صوفية خالصة حلولية مزيج من أربع طرق: النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية، وهذه أئمتهم في الهند، إمامهم في الهند ومن حوله ومن على شاكلته. والقسم الثاني طلاب علم فيهم صلاح اغتروا بأن جماعة التبليغ دعوة إلى الله، ورأوا ما يتبعهم من السواد، من سواد الناس، وغرهم أنهم ينتشلون كثيرا من الضيع شيوخا وشبانا وكهولا، ينتشلونهم من الخمارات والكازينات ويربطونهم بالمساجد، فغرهم هذا وقالوا هذه دعوة إلى الله. والصنف الثالث عوام، والعامي إلى من يسبق إليه، عوام رأوا أن هذه الجماعة تقيم الصلاة الصلوات الخمس وتهتم بالعبادة، عبادة شيء روحي يعجبهم، وتبتل وترقيق قلوب. والخلاصة إن جماعة التبليغ صوفية مقنعة، صوفية مقنعة، ولكن لا يبايع إمامهم على هذه السلسلة الرباعية التي ذكرناها، ما هي؟ تشتية ونقشبندية وسهر وردية وقادرية، لا يبايعهم، لا يبايع إمامهم إلا بعد اختبارات وبعد وثوق منه، وأكثر ما يبايع على هذه العجم وقليل من العرب. وعندنا وثائق من بعض من كان من أساطينهم ومن المخلصين لهذه الجماعة لما عرف زيفهم وباطلهم وخبثهم، لما تكشفت له كشفهم، انفصل عنهم وكشفهم للناس. فلا يغركم يغرنكم الوجه الحسن في كل جماعة، اصطحبوا معكم قاعدة بارك الله فيكم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اصطحبوها. فنحن في هذا البلد ولله الحمد لسنا في حاجة إلى دخل يأتوننا من الهند أو من غيره يعلموننا دين الإسلام، ولا نقبل تنظيما إلا ما كان صادرا عن ولاة الأمر. فالتنظيم الإداري العام عندنا معروف، معروف أهل الصنعة فيها للاختصاص، والتنظيم الديني أو تنظيم الدعوة من هو المسؤول، من هو الذي يمثل ولي الأمر فيها؟ أيوة الشيخ عبد العزيز بن باز، ومن يرتضي غير 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 هذا ما عندنا طريق أبدا دخيل علينا. فهذه الجماعات وغيرها تظهر خلاف ما تبطن، هي ما هم، ما أقول يعني لو وصفناهم بمنافقين أرى أن تجوزنا في العبارة، لا، أعداء، عدو لعقيدة التوحيد، عدو لسنة لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا الكل منهم يدعو الكتاب والسنة، التمسك بدين الله، لكن التمسك بدين الله لا مدخل للرأي فيه، وقال الله وقال رسوله. وعندنا وثائق، والوثائق كثيرة جدا تكشف عور هؤلاء. من كبار دعاة جماعة التبليغ من يتكلم الساعات ولا تسمع في كلامه الطويل إلا حكايات وقصص، ولا تسمع قال الله وقال رسوله، وإن كان وإن أتى بحديث فهو إما حديث ضعيف أو موضوع. نعم، ما السؤال أظن مكون من عدة أسئلة.
النقطة الثالثة يسأل عن اتهام علماء السلف في هذه البلاد، كبار علماء السلف، بأن هؤلاء تديرهم المخابرات.
أقول ليس غريبا، لا تستغربوا، لا تستغربوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قيل فيه؟ ساحر، كاهن، مجنون، يعلمه شاعر. لا تستغرب، لا تستغرب هذا ليسموهم مخابرات، ليسموهم ما شاءوا، ليس هذا غريبا. هذه كما يقول القائل كل إناء بما فيه ينضح، نضح إناؤهم بهذا، لو كانوا دعاة إلى الله عز وجل ما وصفوا علماء الإسلام الذين هم يمثلون ولي الأمر شرعا، ما وصفوهم بهذا الوصف. لكن هذا معول أملوه على أفراخهم عندنا لتوهين شرع الله، فلا تستغربوا.
جزا الله الشيخ عبيد خير الجزاء على هذه الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين أعمال يوم القيامة. ولا